السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة، بلغ الرسالة، نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أجلسنا هذه المجالس بمنه وفضله وكرمه وجوده، وكان بين يدينا قوت القلوب القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. أنعم علينا بنعمة هي أعظم النعم على الإطلاق، نعمة الهداية للإيمان والإسلام. هدانا لنعمة عظيمة، طلب العلم، تعلم العلم، وأحاديث كثيرة تبشر هؤلاء الجالسين الصابرين على طلب العلم بمكانة عالية جدا يوم القيامة. وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما اجتمع في الناس وقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادة ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله. فقالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ من هؤلاء الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة على مجالسهم وقربهم من الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: هم جماع من نوازع القبائل تصادقوا في الله وتحابوا فيه على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، في وجوههم النور، على منابر من النور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. من هؤلاء؟ هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم تلا عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وحبيباتي وأخواتي من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واليوم هو بفضل الله عز وجل وصلنا إلى النهاية في تفسير سورة الأنبياء، هذا هو اللقاء الأخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بداية لنور يكون في قلوبنا حتى نجتمع لتفسير باقي السور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وأن يزيدنا ولا ينقصنا. إذن هذا هو اللقاء 11، وكما تعودنا دائما أن نراجع، يعني طالما هو اللقاء الأخير لابد أن نمر سريعا على الموضوعات التي تدارسناها في هذه السورة العظيمة. في بداية السورة بدأنا في الكلام عن غفلة الناس عن الساعة وإعراضهم عن القرآن في قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذا داء عظيم، لا نزال في السورة نحذر من الغفلة، نحذر من الغفلة، وهي تركك للشيء بعد علمه بإرادتك. وما وظيفة الأنبياء والأصفياء والأتقياء؟ من هم خير الأمة الذين يقومون بدعوة الناس وأخذ الناس إلى الطريق الصحيح، أن نأخذ بأيدي الناس إلى الصراط المستقيم، أن ننذرهم ونحذرهم، نبشر ونحذر. لذلك قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنذار بالوحي هو سمة مشتركة بين الرسل والأصفياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلن يكون هناك تحذير إذا لم يكن لدينا علم، نتعلم الحلال والحرام، نتعلم ما يحب الله وما يبغض الله، ثم ننهج منهج الرسل في دعوة الناس إلى الكتاب والسنة، كما نحن من أمة محمد عليه الصلاة والسلام نبين لهم الحلال من الحرام، حتى نخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدع إلى اتباع السنة. ثم ماذا نستخدم دائما؟ الكتاب المنظور والكتاب المسطور. الدعوة تكون ببيان الآيات الكونية، نستدل بها على قدرة الله وعلى عظمة الله، التوحيد، توحيد الربوبية في تدبيره سبحانه، الخلق، الملك والتدبير، وكذلك الكتاب المسطور في بيان الآيات. وهذا ما جاء في هذه السورة في قوله تعالى: والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ثم لابد أن نبين، طيب ما نهاية هذه الأرض ومن عليها؟ شيء محتوم على كل من خلقه الله، شيء محتوم، النهاية الموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن أنت الآن هنا ليس لتتعب أو تتعب على الدنيا في إعمارها وتنسى أنك خلقت للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا ليلعبون. إذن لا نعمر الأرض وننسى أننا لم نخلق لأن نعمر البنيان ونزينها ونفرش هذه الأرض بكل ما لذ وطاب، ثم ننسى أن هناك خلود فلا موت هناك. إذن لا ننسى أن الطريق سينتهي وستسحب منا ورقة الاختبار، وما قدمتيه أنت مسؤولة عنه. أنت أتيت إلى الدنيا، هناك اختبار تجتازيه بنجاح إذا طعت الله، إذا أخذت الطريق المستقيم وكان معك الكتاب والسنة، نور من الله. ثم ننظر ماذا كانت وظيفة الأنبياء والمرسلين؟ الدعوة، العلم، يتعلمون ويعملون، ثم دعوة الناس إلى ما علموا وعملوا، ثم الصبر على هذا الطريق، ثم يأتيك الإجابة من الله. فاستجبنا، الله سيستجيب لنا وسيدخلنا جنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب، أسأل الله من واسع فضله. ثم يأتي إلى ماذا دعوا، حتى نعلم أن دعوة الأنبياء واحدة. كل الأنبياء من أولهم إلى آخرهم دعوا للا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يجب أن نؤمن بالله ونكفر بكل من يعبد سواه. ثم في الختام سيأتي الحديث عن الرحمة المهداة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نأتي نمر سريعا على اللقاء السابق كما تعودنا. ما المعنى الإجمالي للآيات السابقة من الآية 92 إلى 100 في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن ملة الإسلام أيها الناس هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها ولا تنحرفوا عنها، ملة واحدة غير مختلفة. والله سبحانه وتعالى ربكم فاعبدوه أيها الناس، وحده لا شريك له. لكن الناس تفرقوا في الدين شيعة وأحزاب، وكلهم راجعون إلى الله ومحاسبون على ما فعلوا. فمن عمل من صالح الأعمال طاعة لله وعبادة له وهو مؤمن، فلا يضيع الله عمله ولا يبطله، بل يثيبه عليه يوم القيامة. وإنا نكتب أعماله الصالحة كلها، وسيجد ما عمله في كتابه يوم يبعث بعد موته. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية 95: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وهذا التحريم قلنا قدريا يمتنع ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى منع أن يكون ذلك. ممتنع على قرية أهلكناها بسبب كفرهم وظلمهم أن يرجع أهلها، حتى إذا فتح سد يأجوج ومأجوج وأقبلوا من مرتفعات الأرض وانتشروا في جنباتها مسرعين، دنا يوم القيامة وبدت أهواله، فإذا أبصار الكفار من شدة الفزع مفتوحة لا تطرف، ويقولون ماذا يقولون؟ يا ويلنا قد كنا لاهين، انظروا الغفلة ماذا فعلت بهم، قد كنا لاهين غافلين عن هذا اليوم وعن الإعداد له، بل كنا ظالمين بكفرنا بربنا. ماذا كانت النتيجة؟ هل يقبل منهم الندم؟ لو تحسروا، لو دعوا بالويل، لو دعوا بالثبور، لن يقبل. اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لا يقبل منك لو أتيت بملء الأرض ذهبا. لذلك ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال لهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم أيها الكفار وما كنتم تعبدون من دون الله، وقود جهنم وحطبها أنتم وهم فيها داخلون. لو كان هؤلاء آلهة تستحق العبادة ما دخلوا نار جهنم معكم أيها المشركون. وكل من الآلهة الباطلة وعابديها خالدون في نار جهنم، لهم فيها زفير من شدة عذابها، وهم في النار لا يسمعون. من ماذا؟ بسبب هول العذاب. نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم، نعوذ بالله من عذاب جهنم. الآن نكمل تفسير الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ما مناسبة الآية لو نظرنا في آخر آية قرأناها في اللقاء الماضي، وكان فيها ترهيب وكان فيها وعيد، فالقرآن يأتي بالترغيب والترهيب، يأتي القرآن بالترغيب والترهيب، الترهيب لمن عصى والترغيب للطائعين. فستسألين: هناك من كان يعبد من دون الله لكن هو غير راضي. ستأتي الآية هنا وتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم. هؤلاء ليس لهم أي ذنب في من عبدهم من دون الله، لأنهم غير راضين، بل هم كانوا موحدين محبين لله. لذلك ماذا يقول الرازي؟ قال الرازي أن عادة الله سبحانه وتعالى أنه متى شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الأبرار. متى كان بيانا لعقاب الكفار، هنا يأتي ثواب الأبرار. فلهذا السبب ذكر هذه الآية عقيب تلك، فلما بين سبحانه حال هؤلاء الأشقياء الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أتى ببيان ثواب الأبرار. فلما بين سبحانه حال هؤلاء الأشقياء شرع في بيان حال السعداء: جعلني الله وأخواتي وحبيباتي من السعداء الذين سعدوا في الدنيا والآخرة. قال البقاعي: وأيضا فإنه لما ذكر الله تعالى حال الكافرين وحال معبوديهم بغاية الويل، كان موضع السؤال عمن عبدوهم من الصالحين من نبي أو ملك وغيرهم، من جميع من عبد، يعني ممن جميع من عبدوا من دون الله. فأتى بيان أن هؤلاء سبقت الحسنى لهم، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبيان هؤلاء الأنبياء والصالحين وأيضا الملائكة وكل من عبد الله ووحد الله أن هؤلاء الناجين. سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية التي هي أي آية؟ آية إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. سبب النزول في هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آية في كتاب الله لا يسألني الناس عنها، ولا أدري أعرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها. قيل: وما هي؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: آية لما نزلت في قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة وقالوا: شتم محمد آلهتنا. فقام هناك واحد من المشركين يقال له ابن الزبعرة، فقال: ما شأنكم؟ قال: شتموا محمد آلهتنا. قال: وما قال؟ قال: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. قال: ادعوه. فدعي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبعرة: يا محمد، هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لك أو أم لكل من عبد من دون الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل لكل من عبد من دون الله عز وجل. فقال: خاصمناه ورب هذه البينة. يا محمد، ألست تزعم أن عيسى عبد صالح، وعزيرا عبد صالح، والملائكة عباد صالحون؟ قال: بلى. قال: فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال: فضج أهل مكة، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى هؤلاء كعيسى وعزير والملائكة أولئك عنها مبعدون. وقال: ونزلت: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وهو هذا الضجيج الذي أحدثوه عندما قيل أن كل من عبد ومعبوده في النار. فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانا لنجاة الأنبياء والأصفياء وكل من وحد الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. أي من؟ إن المؤمنين الذين سبق في علمنا منذ الأزل أنهم من أهل السعادة بدخول الجنة، مبعدون عن جهنم يوم القيامة، فلا يدخلونها ولا يقربون منها. وإن عبدهم بعض المشركين بغير رضاهم ولا اختيارهم، هم ما كانوا يرضون، بل كانوا موحدون، بل كلهم دعاء إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس في الآية 26: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى بشر المؤمنين أهل السعادة بدخول الجنة، بل هم بعيدين كل البعد عن جهنم وعن كل ما يؤذيهم سواء حسيا أو معنويا. قال تعالى مبينا جزاء المحسنين: لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها، أي لا يسمع المؤمنون وهم في الجنة صوت جهنم وإحراقها الأجساد لبعدهم الشديد عنها، نعوذ بالله من عذاب جهنم. لا يسمع المؤمنون وهم في الجنة، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوت جهنم وإحراقها الأجساد لبعدهم الشديد عنها. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قال ابن عاشور: جملة لا يسمعون حسيسها بيان لأنهم مبعدون، مبعدون عن جهنم بعدا شديدا، بحيث لا يلفحهم حرها ولا يروعهم منظرها ولا يسمعون صوتها. والصوت يبلغ إلى السمع من أبعد مما يبلغ منه المرء، وهذا معلوم لنا. والحسيس الصوت الذي يبلغ الحس، الصوت الذي يسمع من بعيد. لا يقربون من النار ولا تبلغ أسماعهم أصواتها. هم سالمون من الفزع من أصواتها، فلا يقرع أسماعهم ما يؤلمهم. كل هذا لبيان كمال النعيم، لن يكون هناك شيء يؤلمنا لا معنويا ولا حسيا. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من أهل الجنة، أن ينعمنا، ينعم أسماعنا وأبصارنا. يا حبيباتي، نعموا أسماعكم وأبصاركم وقلوبكم بنعيم حب الله والقرب من الله، نعموها بنعيم طاعة الله، البعد عن معصية الله، فينعم الله هذه الأسماع والأبصار يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبين كمال النعيم. وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. المؤمنون فيما تشتهيه أنفسهم من ماذا؟ من نعيم الجنة، ماكثون خالدون لا يخافون زوالا عنه. ولا انتقالا منه. نحن في الدنيا عندما نحصل على شيء يعجبنا أو نحبه أو يسعدنا، يكون في قلبك دعوة لله سبحانه وتعالى أن يحفظ لك هذا، وأن لا تفسد فرحتك، وأن لا يذهب منك فرحك، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك، حتى نعلم أن هذه ليست دار خلود، حتى لا نتعلق فيها، حتى لا نتخذها أوثان من دون الله. فيأتي الحزن بعد الفرح، ويأتي الألم بعد السعادة، حتى لا نتعلق. ويقال لك هناك هناك ماكثون لا يخافون زوالا ولا انتقالا في الجنة، إن أهل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون. فما بال الطعام اللي نأكله، أين يذهب؟ جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. كل الأكل هذا يصبح تهليلا وتسبيحا، لا تشعري إلا بالسعادة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، لا موت لا سقم لا وصب لا نصب لا مرض، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، شباب جمال، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وقرأ عليه الصلاة والسلام: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعمل لهذا اليوم. نحن نعلم أن الجميع اليوم يتألم من الألم ومن الفقد ومن الفراق ومن المرض، لكن هناك كل ما تشتهي نفسك، كل ما تحبيه، كل ما يجعلك منعمة راضية مطمئنة في الجنة. سيكون هناك صحة، لا يوجد سقم ولا مرض، حياة، لا يوجد فراق ولا بكاء ولا ألم، شباب جمال، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا زوال ولا انتقال، لا تبدل إلا للأجمل وإلا للأفضل. كل ما نتنعم الله يزيد النعيم، حتى أننا نتقلب في النعيم. الله سبحانه وتعالى وعدنا وعد: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزن المؤمنين الفزع الأكبر يوم القيامة عند النفخ في الصور للحشر. لا يجمع الله على العبد لا أمنين ولا خوفين، أنت اليوم خائفة من عقابه وعذابه فتفعلي ما أمر وتتركي ما نهى وزجر، لأنك تحب الله وتريدي رضا الله وتخافي من الله. وإذا خفت اليوم أمنك الله من الفزع الأكبر عند النفخ في الصور للحشر. قال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. سيفزع إلا من شاء الله. أسأل الله يؤمننا، أسأل الله يؤمننا. قال تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. ولقاهم نظرة وسرورا، فرح، جمال، لا يوجد خوف، لا فزع، لا اضطراب، لا أمل، هناك لا ألم، بل هناك الفرح والإطمئنان والسعادة. لا يحزنهم الفزع الأكبر، من تخاف من هذا اليوم العظيم الذي كم سمعنا أنه يوم رهيب، يوم عظيم، يفزع منه الأولون والآخرون. لك من الله وعد أن لا يحزنك هذا اليوم إذا أنت اليوم اتقيت الله وجعلت بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. لما لا تسمع إلا ما يحب، ولا تنظر إلا لما يحب، ولا يقع في قلبك إلا ما يحب، ولا تقول إلا ما يحب، ولا تمشي إلا برضاه، ولا تتحركي إلا بمرضاته سبحانه، لن يحزنك هذا الفزع يوم النفخ في الصور. قال تعالى مبشرا أنه لا خوف لا فزع لا ألم، لن نسمع هذا الحسيس حتى لا نتأذى معنويا، وإن كان بعيد ولا يلامس الإنسان حسيا، لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا السعادة تكون كاملة، لا نسمع حسيس النار ولا عذابهم ولا نراهم ولا نقترب منهم، بل لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. انظروا من سيستقبلك عندما يكون هناك عباد مكرمون، من يخرج في الوفود لاستقبالهم لابد أن يكون ذو شأن. انظري من الذي سيستقبلك هناك، سواء عند خروجك من القبر أو على أبواب الجنة. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ويستقبل الملائكة المؤمنين يوم القيامة فيهنئونهم ويبشرونهم برحمة الله ونيل كرامته، يقولون لهم هذا اليوم، هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اليوم الحاضر هو اليوم الذي كنتم في الدنيا توعدون أن يثيبكم الله فيه على قيامكم بطاعته. هذه الوعود اللي نسمعها ستكون حقا وهي قريبة، وسنراها وسنعلم أن الله سبحانه وتعالى حقق ما وعدنا. الملائكة تستقبلنا، انظري لما تهنئ الناس بشيء يسعدهم كم نفرح عندما يبشرون الناس ويفرحون ويدخلوا إلى قلوبنا البشارة. من الذي سيفعل هذا يوم القيامة؟ الملائكة الكرام. عندما يكشف عند قبض الأرواح الغطاء التي تقبض روحه وهو على خير، يرى ملائكة بيض الوجوه كالشمس من جمالهم. هؤلاء سيستقبلون ويكونوا معنا، يهنئونهم ويبشرونهم، سواء عند كما قيل، قال الشنقيطي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة، وقيل عند الخروج من القبور. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله يا أخوات، والله نحن في شوق إلى هذا اليوم، ما نريد الدنيا ولا نريد الألم ولا الفراق ولا النصب ولا نريد وصب ولا نريد شيء، إحنا نريد هذا اليوم. إحنا ما نريد أموال ولا نريد سيارات ولا نريد عقار ولا عمارات ولا فلل ولا أموال ولا أرصدة، إحنا نريد هذا اليوم، إحنا في شوق إلى هذا اليوم. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا اليوم الذي وعدنا الله أن يثيبنا على ما قمنا فيه من الطاعات والبعد عن المعاصي، الاستسلام لأمره سبحانه. الله سبحانه وتعالى يبين لنا هول هذا اليوم، يوم فيه هول، يوم عظيم، فلابد أن نتقي هذا اليوم وما يقع فيه من الفزع والخوف بفعل الطاعات وترك المعاصي، أن نقيم على ما يحب ونبتعد عن كل ما يغضب الله. يوم عظيم. ماذا يقال لنا في الآية الرابعة بعد المئة؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هنا لا يحزنهم الفزع الأكبر في هذا اليوم الذي نطوي فيه السماوات كما تطوى الصحيفة على الكلام المكتوب فيها. يوم عظيم، هذه السماء تطوى وتبدل، وسماء غير سماء وأرض غير أرض. نعم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم فيه هول وفيه خوف، يخاف فيه الأنبياء والأصفياء. لماذا؟ لما يروا الأهوال يخافوا على أممهم، يخافوا على المؤمنين، يريدون أن الكل يسلم، الكل ينجو، لا يحزنهم الفزع الأكبر في ذلك اليوم الذي نطوي فيه السماوات كما تطوى الصحيفة على الكلام المكتوب فيها. الله سبحانه وتعالى قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما سبحانه وتعالى يقول: كما قدرنا على إيجاد الخلق أول مرة، كما قدرنا على إيجاد الخلق أول مرة كذلك نقدر على إعادتهم، فنبعثهم أحياء من قبورهم ونحشرهم على مثل هيئتهم حين خرجوا من بطون أمهاتهم حفاة عراة غير مختونين. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل شيء ستتركيه، يتبعك أهلك ومالك وعملك، يجردوك من مالك، يجردوك من أهلك، وما ينزل معك إلا عملك. وتخرج من بطن القبور كما خرجت من بطن الأم، خرجنا من بطون أمهاتنا حفاة عراة غير مختونين، ونخرج من بطون القبور حفاة عراة لا نملك حتى نعال. ليس معنا ثياب، ليس معنا أموال، ليس معنا أرصدة، ليس معنا أي شيء مما جمعوه في الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: ما تريدي الفزع الأكبر؟ تريدي أن تكوني من أهل الحسنى وزيادة؟ تريدي أن لا تتأذي من سماع عذاب أهل النار؟ تريدي أن يؤمنك في أرض المحشر؟ اتق الله، اتق الله، هذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم. كما بدأنا أول خلق نعيده، كما كنا ولا شيء عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أوجد الخلق من العدم، قادر على إعادتهم كما أوجدهم من العدم، ثم يحييهم، ثم يبعثهم من بطون القبور ويحشرهم مجردين من الأموال والعقارات والمناصب والأسماء. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. الإيمان بالبعث والجزاء من أعظم أصول الإيمان. إيمانك بالبعث، أن الله سيخرجك من بطن القبر وسيجزيك ويعطيك ويكافئك على إحسانك، والمسيئين تعلموا لهم من الله ما يستحقون. لذلك هذا أكثر ما يعينك على العمل، تصديقك بهذا اليوم، إيمانك أن هناك يوم ستقومي فيه بين يدي الله، ليس بينك وبين الله ترجمان، ما معك إلا عملك. هل أنت تستطيعي أن الله يقول لك، والله سيكلمك، ليس بينك وبين الله أي واسطة: يا فلانة فعلت كذا في يوم كذا وقلت كذا في يوم كذا، من أرادت أن تدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، من علمت أنها لن تستطيع أن تفعل هذه المعاصي، والله يقول لها: يا فلانة فعلت كذا. ما تحتمل ذلك، صح؟ ولا أحد يحتمل. لذلك نسأل الله يستر علينا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. نترك، نستغفر، نتوب، نقلع، نأتي بالحسنات المذهبة للسيئات، حتى نتشرف للوقوف بين يدي الله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، لابد أن نحاسبها، نعلمها. أعظم ما يعينك إيمانك بالبعث والجزاء، هذا أعظم أصول الإيمان. فإن الله يجمع بقدرته ما تفرق من أجساد الأموات التي تحللت، ثم يعيدها كما كانت، ثم يعيد الأرواح إليها، ثم يشق الأرض عنها، ثم يسوقها إلى المحشر للقضاء بين العباد بالحق وجزائهم على أعمالهم. ينفخ في الصور، من النافخ؟ إسرافيل عليه السلام، ينفخ في السور إسرافيل نفختين، نفخة الصعق التي تموت الخلائق عندها، ونفخة البعث التي يحيون عندها، يحييهم الله بعد موتهم. أهل القبور والموتى يبقون بعد النفخة التي فيها الصعقة التي تموت فيها الخلائق، لكن قبل نفخة البعث يكون هناك 40، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. لا نعلم 40 كم. فما بين النفختين ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدة، وعظما واحدا وهو ماذا؟ عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة. فإذا أراد الله بعث الخلائق أنزل من السماء كما جاء في بعض الروايات كمن للرجال، فينبت أهل القبور من ذلك الماء كما دفن كبير كبير صغير، ينبت ويعود على هيئته اللي دفن عليها، لكن سيخرج مجرد لا حفاة عراة. فإذا تم يعني إذا الله سبحانه وتعالى أنزل الماء وينبتون كما ينبت البقل بعدما تتم خلقتهم، نفخ في الصور النفخة الثانية، نفخة البعث، فطارت أرواحهم إلى أجسادهم وانشقت الأرض عنهم فخرجوا من قبورهم سراعا. لماذا؟ ليجدوا ما عملوا. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. على الكافر عسر، لكن أنت مؤمنة مصدقة لن يحزنك الفزع الأكبر لما تخرجي من القبر. ونخرج من بطون القبور، هناك ملائكة تتلقاهم، هناك ملائكة يا حبيباتي تتلقاهم الملائكة، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، لا تخافوا، آمنين مطمئنين، يبشرهم ربهم بأمن وأمان، رب غير غضبان، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أي وعدناكم ذلك وعدا حقا علينا، وعدا حقا علينا أن نفي به. فمن شأننا أننا نفعل ما نريد، وسنفعل ما وعدنا به لا محالة. والله وعدنا أن لا نسمع النار حتى حسيسها، لا من بعد، لا تقربنا، لا تؤلمنا، أن لا يخيفنا يوم المحشر، وأن لا يحزنهم الفزع الأكبر، هذا وعد من الله. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وعد على الله أن يأتي لنا هذا الحق، لم يوجب عليه أحد، بل أوجب على نفسه العلي بكرامه ومنه وفضله وجوده. ماذا قال تعالى في الآية الخامسة بعد المئة؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الذين أصلحوا أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم، أصلحوا كل ما يصلحهم لمجاورة الرحمن والقرب من العرش. من أرادت أن تكون من جيران الرحمن فلتصلح أقوالها وأعمالها، تصلح قلبها، تصلح ما تكون صالحة أن تقف بين يدي الله ويسألها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون. ولقد كتبنا، ماذا يقصد هنا في الزبور؟ ليس الكتاب الذي آتاه الله لداود عليه السلام. ولقد كتبنا في الزبور أي في جميع الكتب المنزلة من السماء. من بعد الذكر، الذكر هنا اللوح المحفوظ. من بعد الذكر هنا يقصد به اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل ما هو كائن. أن الأرض، ماذا كتب الله في اللوح المحفوظ في الذكر، وماذا كتب في جميع الكتب السماوية المنزلة؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. من هم الصالحون؟ هم العاملون بطاعتي، الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات. ببساطة بسيطة جدا، من أرادت أن ترث الجنة وأن يكون لها التمكين في الأرض فلتصلح أقوالها وأعمالها وقلبها، تكون صالحة بطاعة الله، مستسلمة لله بفعل الأمر وترك النهي، ثم تدخل في هذه الزمرة العظيمة وتكون من العباد الطائعين الصالحين الذين يرثون الفردوس الأعلى. الكتابة هنا هل هي كتابة شرعية أم قدرية؟ سؤال لكنا الآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، هل هذه كتابة قدرية أم شرعية؟ نعم قدرية، معلومة قدرية، لأنها ستكون وستقع كما أمر الله سبحانه وتعالى. أن الجنة لن يدخلها كافر، الجنة لا يدخلها كافر، بل هي هذه الإرث الذي جعله الله للطائعين الموحدين العاملين بطاعة الله، القائمين بالأمر التاركين للمنكر. وأكبر المنكرات وأعظم المعاصي الشرك. فالكتابة هنا قدرية، لابد أن تقع كما أمر الله سبحانه وتعالى. الكتابة الشرعية ممكن أن تقع وممكن أن لا تقع، لأن للإنسان فيها إرادة. الله سبحانه وتعالى قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ليس الكل يجاهد. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس الكل يصوم. هذه كتابة شرعية لابن آدم فيها إرادة. لكن هذه الكتابة التي أتت في الآية كتابة قدرية، كماذا؟ أن الأرض سواء أريد بها الجنة أو التمكين في الأرض لمن قام بأمر الله، لن تكون إلا للصالحين. قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه إرث المؤمنين الصالحين الطائعين الجنة، لن يدخلها كافر ولا منافق نفاقا أكبر. والله سبحانه وتعالى أيضا الأرض هذه ممكن أن تكون، نعم الله قدرا كتب أن هذه الأرض يمكن فيها العباد الصالحين عندما يصلحوا عندما يؤمنوا، كما قال تعالى في سورة النور في الآية 55 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لكن ماذا فعلوا هم حتى يمكن الله لهم؟ آمنوا وعملوا الصالحات، كانوا قائمين بأمر الله متمسكين بالكتاب والسنة، فاعلين للأمر تاركين للمنكر، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تحقيق التوحيد، وهذه التي ستكون لهم الإرث في الجنة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا حصل، رواه مسلم، هذا حصل، والله سبحانه وتعالى فتح المشارق والمغارب للصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام حكم الجزيرة بالكتاب والسنة، وهذا كان عندما آمن وعملوا الصالحات وحاربوا الشرك وحاربوا البدع وقاموا بطاعة الله وتركوا معصية الله وحكموا الكتاب والسنة، مكن الله لهم في الأرض. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن أرض الشام كتبت للصالحين ورثها بني إسرائيل من الجبارين لأنهم كانوا أهل حق، ثم ورثها النصارى من اليهود لأنهم كانوا أهل حق، ثم ورثها المسلمون من النصارى لأنهم أهل الحق. وعلى هذا فاليهود الآن لا حق لهم في فلسطين ولا في غيرها من أرض الله، ليس لهم حق في الأرض أبدا، لا هم ولا أي كافر. لا يحكم كافر الأصل في الأرض، المفروض إعلاء كلمة الله ونحكم الكتاب والسنة، لا البيت الأحمر ولا البيت الأصفر ولا البيت الأخضر، لأن الأرض إنما يستحقها عباد الله الصالحون. وذلك على قول في التفسير، يعني إما التفسير هنا هذه الكتابة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إما تكون هذه الأرض في التمكين كما مكن الله للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإما يكون هذا تفسير، وإما قول أنها الجنة، والجنة لن يكون فيها إلا الموحدين الصالحين. واضح؟ فيقول ابن عثيمين: لأن الأرض إنما يستحقها عباد الله الصالحون، وذلك على قول في تفسير الآية، لأن هناك قولين، من يقول الجنة ومنهم من يقول التمكين في الأرض. لكن إن صلح، يقول الشيخ ابن عثيمين، إن صلح المسلمون ورجعوا إلى دينهم الحقيقي الذي يورثهم الله به الأرض، فإننا نجزم جزما بأنهم هم سيسترجعون الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لكن يقول الشيخ ابن عثيمين: ما دام المسلمون على هذا الوصف اللي نراه الآن من الفرقة وتحكيم غير شرع الله، واستبدلوا أحكام الله بالأحكام الوضعية، ويسمحوا لكل ناعق أن يتكلم ويحرف، فإن حسب القواعد الشرعية والنصوص لا يستحقون النصر، لا يستحقون النصر، لأنهم لم يقوموا بجهاد أنفسهم. إحنا ما نجهد أنفسنا على ترك الزنا وعلى ترك المعاصي ولا شرب الخمور ولا الربا، ولا نجاهد أنفسنا على الصدق، ولا نجاهد أنفسنا على عدم ظلم الناس. كيف نريد أن نجاهد غيرنا حتى يدخلوا في الإسلام؟ هذا الذي قاله الشيخ ابن عثيمين، أنا زدت عليه في التفصيل، لأنهم لم يقوموا بجهاد أنفسهم، يقول الشيخ ابن عثيمين، فكيف يقومون بجهاد غيرهم ليدخلوهم في الإسلام؟ الآن يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقيموا الإسلام فيما بينكم، أقيموا دين الله فيما بينكم، ثم بعد ذلك سوف ينصر الله دينه إذا قمتم به، لأن الله لا ينصر فلان لأنه فلان، أو ينصر هذه الطائفة لأنهم عرب، أو ينصر هذه الطائفة لأنهم فرس، بل ينصر من قام بهذا الدين مهما من يكون يكون. قال تعالى في الآية السادسة بعد المئة: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. قال البقاعي: لما كان ما ذكر في هذه السورة من الحكم والدلائل والقصص واعظا شافيا حكيما مرشدا هاديا، ماذا تريد أكثر من هذا التفصيل بحال هذه الأقوام اللي تأتي على الأرض؟ إرشاد، قصص، نصر الله للأنبياء، بيان حال الأولياء، بيان حال الأعداء، بيان ما الذي يجب أن نتمسك فيه، التحذير من النار، الترغيب بالجنة. الكتاب فيه من القصص واعظا شافيا حكيما مرشدا هاديا عليما، إشارة أن هذا فيه كفاية لنا، لا نحتاج ترجمة كتب الفلسفة. انظروا اليوم كم من الناس مشتغلين بالفلسفة، حتى يوجعك راسك إذا سمعت كلامهم. يا أخواتي الحبيبات، إحنا ما نحتاج لا لكتب فلسفة، ولا نحتاج لكتب الملاحدة نقرأها، ولا نحتاج حتى نخوض في قصص ومسائل معينة. إذا تمسكنا بالكتاب والسنة وأسسنا عقيدة سليمة، هي تحمينا من كل الانحرافات. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، كفاية، كفاية لبلاغ، كفاية يكفينا. إن في هذا القرآن، إن في هذا ماذا؟ الإشارة تعود في هذا على ماذا؟ اسم الإشارة راجع إلى القرآن، أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكفاية. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، لبلاغا أي كفاية، يتبلغون به في الوصول إلى بويتهم من خير الدنيا والآخرة. والله يكفينا، والله يكفينا، ما نحتاج إلى فلسفات ولا كذب ولا ترجمة كتب كفار ولا دراسة علم طاقة كفرية شركية بعلموك أن كيف أهل الشرك والكفر يجلسون أمام الأصنام والتماثيل. ما نحتاج، ما تحتاج إلى شيء، أنت ما تحتاج إلا للقرآن، يكفيك ويهديك. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي كفاية، كفاية، لبلاغا لكفاية، يتبلغون به بالفصول إلى بغيتهم من خير الدنيا والآخرة، لقوم ديدنهم وشأنهم القيام بعبادة الله بما شرع. لو التزمنا بالكتاب والسنة وقمنا بحقوقه لن نحتاج إلى شيء. فالمقصود بالبلاغ هنا الكفاية، وخص العابدين لماذا؟ لكونهم يحصل لهم البلاغ والكفاية والهداية والإرشاد. وإلا فالقرآن فيه بلاغ للعالمين لو أنهم أقبلوا وانتفعوا، لكن ليس الكل يريد. انظري لمن يحارب السنة، من يحارب القرآن، من يحارب التفاسير، ويريد علوم الطاقة وكتب الطاقة وكتب الفلسفة، يوجع رأس الناس ويخرجوهم من التوحيد إلى الشرك، ويعبدوهم اللات ومنات والعزة بعدما النبي عليه الصلاة والسلام أخرجنا من الشرك والكفر إلى التوحيد، هم اليوم يحاولوا أن يعيدوا الناس إلها. وتعليق زرقاء وخاتم وإسوارة تبعد عنك الشحنات، كل هذا شركيات حديثة. ذلك الكتاب لا ريب فيه لمن؟ هدى للمتقين. طب الله أنزل الكتاب هداية للجميع، لكن لما كان المتقون هم المنتفعون خصهم بالذكر، ولما كانت الكفاية ستكون للعابدين الطائعين العالمين أن يكفينا القرآن، يكفينا، لا نحتاج إلى أي كتب. إن كبي على دراسة القرآن والسنة إلى أن يتوفاك الله ويقبض روحك، اضمني أنك تكوني على الطريق الصحيح. لا تدرسي كتب فلسفة ولا تدرسي يعني مواضيع قد يقذف في قلبك شيء أنت بعدها ما تستطيع تزيغي. قال الشيخ السعدي: فليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية، لأنه الكفيل بمعرفة ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصادقة وبالدعوة لحقائق الإيمان وشواهد الإيقان المبين للمأمورات كلها. إحنا نعلم الأمر والنهي من القرآن، نعلم الأخبار الصادقة من الله، أخبار صادقة، أحكام عادلة، المبين للمأمورات كلها، المنهيات جميعا، المعرف بعيوب النفس. من تقول لك إصلاح النفس في الكتب الفلسفة؟ خطأ. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللي يصلحك القرآن والسنة. المعرف بعيوب النفس والعمل وكيف نصلحها وكيف نزكيها، والطرق التي ينبغي سلوكها في دقيق الدين وجليله، التحذير من طرق الشيطان، بيان مداخله على الإنسان. يقول الشيخ السعدي: فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله، ومن لم يكفه فلا كفاه الله. والله لما يكتفي بالقرآن فلا كفاه الله، ولم يستغني بالقرآن عن غيره فلا أغناه الله. كثير ممن بكى، مع أن العلماء كانوا مشتغلين بالسنة وهي عظيمة، بكوا لأنهم لم يعطوا القرآن حقه. فلا بد اليوم نقف وقفة مع انتشار الفلسفات والنظريات والكلام الزائغ الذي قد يقذف في قلب الإنسان فيزيغ وينتكس على عقبيه. انتبهي، ماذا تحتاجي؟ القرآن والسنة. ماذا تدرسي؟ القرآن والسنة. من أين تفهمي؟ من المصادر الموثوقة من العلماء الربانيين. أين تقرأي في التفسير؟ من الإمام الطبري أو القرطبي أو الشيخ السعدي أو الكتب الموثوقة للعلماء الربانيين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيرهم. أما تأخذي من فلان أو فلان الغير معروف الغير معلوم، قد يقذف في قلبك شيء بعدها تندمي. الله سبحانه وتعالى أخبرك، والله أصدق القائلين. لا تسمعي يجب أن نتطور، يجب أن نواكب التطور، هذا ليس تطور، هذا تخلف، هذا رجعية. لما الناس تمسك كتب غير القرآن، هي ما قرأت القرآن ولا درست التفسير ومنكبة على بعض الكتب الفلسفة تدرسها، هل تضمني أنك ما تزيغي؟ هل تضمني أنك لا تتأثري؟ لا تأتي شبهة تحرق قلبك، تضلك، تعميك، تسلبك الهداية؟ طب ما الحل؟ الحل القرآن، الحل أن تدرسي كتاب الله، لأن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى حافظ من التحريف، هذا كلام ربي. تزكية النفس كلام ربي، الأخلاق كلام ربي، أريد أن أتعامل بوسائل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بين القرآن والسنة سنكون أفضل الأمم وأحسن الأمم. ولن يصلح الآخرين إلا ما أصلح الأولين. ما الذي أصلح زمن الصحابة مع أنهم كانوا على الشرك والكفر؟ القرآن والسنة. ما الذي جعلهم أن يمكنوا؟ القرآن والسنة. إذا نعود للتمسك بالقرآن والسنة، ومن لم يغنيه هذا فلا أغناه الله، ومن لم يكفيه فلا كفاه الله. هذا قول الشيخ السعدي. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة لجميع الخلق. لما في حديث أبي هريرة، في الحديث الذي رواه مسلم، قيل: يا رسول الله أدعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا، إنما بعثت رحمة. تعلم ما العالمين؟ كل ما هو عالم، عالم الحيوان، عالم الطيور، حتى الجماد. تتذكر الجذع الذي بكى وأن لما فارقه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الطير لما عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام، من أفجع هذه في فراخها؟ تتذكر قصة هذا الذي بعير بكى للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكى؟ بل هو للإنس والجن وكل عالم العالمين، كل عالم النبي أرسل رحمة للعالمين. قال ابن جزي: إن الله رحم العالمين بإرسال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاءهم بالسعادة الكبرى والنجاة من الشقاوة العظمى، نالوا على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى، وعلمهم بعد الجهالة، وهداهم بعد الضلالة. وقال ابن عاشور: تفصيل ذلك يظهر في مظهرين: تخلق نفسه الزكية بخلق الرحمة، كم كان رحيما بالأمة، كان يبكي إذا فلتت منه نفس، يخاف على الناس يموتوا على الشرك والكفر، بل شق عليه، بل عانى، يريد الكل أن يؤمن، يريد أن يدعو الناس وينجي الكل من النار، وهذه من رحمته عليه الصلاة والسلام. وأيضا شريعته، إحاطة الرحمة بتصاريف شريعته، كل شريعة المسلمين رحمة، تخفيف. ما أجمل شريعتنا وطهارتها وخفتها. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة، أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه نعمة سعد فيها في الدارين في الدنيا والآخرة، من ردها وجحد بها خسر السعادة في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الذين يرفضون الحديث هم أشقى الناس، أشقى الناس وأقسى الناس قلبا. كل من لم يرضى بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، التعاسة مكتوبة على جبينهم. فلا سعادة في الدارين إلا بتصديق النبي والإيمان بما جاء به وتصديق الأحاديث والعمل بها والدعوة لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: كيف نقول أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام رحمة وهي فيها إقامة الحدود، الزاني المحصن الرجم حتى الموت، قطع يد السارق، القاتل يقتل، هل هذه فيها رحمة؟ والله قمة الرحمة، قمة الرحمة. يلا نقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: على الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم مطلقة، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة يحصل بها نفع العباد، فعلى العبد أن يقصد الرحمة والإحسان والنفع. هذا دينك يا أختي، احسني بالقول، بالعمل، بالابتسامة، بإدخال السرور، لا تخيف المسلمين، لا تفزعيهم، لا تؤلميهم. هذا نبيك محمد عليه الصلاة والسلام علمك أن تكوني رحيمة. لكن إحنا في بعض الأحيان نحتاج لدفع الظلم فتأتي هناك الشدة، واضح؟ لكن للإحتياج إلى دفع الظلم شرعت العقوبات، وعلى المقيم لهذه العقوبات أن يقصد بها النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة ولده، والطبيب بالدواء للمريض مع أنه مر، مع أن فيه عملية، لكن هذا يراد به النفع. والمقصود بهذه النكتة أن الدين والشرع لم يأمر إلا بما هو نفع وإحسان ورحمة للعباد، وأن المؤمن عليه أن يقصد ذلك ويريده، فيكون مقصوده الإحسان للخلق ونفعهم. طب إذا ما حصل الآن إلا بالإضرار ببعضهم، كإقامة الحد على الزاني والسارق وإقامة الحد على القاتل، فعل هذا وسيكون شدة على الجنى رحمة ببقية الناس. إحنا نقتل واحد قتل فنرحم الآلاف من الأرواح، لأنه لو إحنا ما أقمنا القصاص كما يحدث اليوم، كم كثر نسبة القتل، لأن القاتل لا يقتل، السارق لا تقطع يده، انظروا نسبة السرقة وعدد السجون، الذي يعتدي على عرض الناس لا يعاقب، انظروا نسبة الاعتداء على عرض الناس. إذن يجب أن أدفع الشر بإقامة الحدود، وهذه فعلا شدة، مع أن الرسالة كان كلها رحمة، بل من الرحمة إقامة الشدة على الجناة المعتدين، رحمة ببقية الناس، رحمة بالعالمين، حتى نكف أذاهم عن الناس. واضح حبيباتي؟ يلا في الآية 108: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. قال الشوكاني مناسبة الآية لما قبلها: لما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بيّن سبحانه أن أصل هذه الرحمة من أين أتت. لما تقولي من أين أتت رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة في الشريعة؟ من التوحيد والبراءة من الشرك. أتت الرحمة من التوحيد والبراءة من الشرك. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. نعم، الرحمة بالتوحيد والبراءة من الشرك وقطع العلائق عن الخلائق وتطهير القلب من الالتفات لغير الله. قل يا محمد للمشركين إنما يوحى إلي أنما معبودكم معبود واحد لا شريك له في العبادة. لا تذبحي، لا تدعي، لا تتوسلي، لا تستغيثي، لا تتعلقي، لا تتوكلي إلا على معبود واحد، لا تنذري، كل هذا لمعبود واحد. فهل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون أي مستسلمون للتوحيد؟ هل قطعت العلائق عن الخلائق؟ هل جعلت قلبك للخالق فقط كالعرش؟ العرش لا يستوي عليه إلا الرحمن، وقلبك عرش للرحمن، لا تسمحي لأحد أن يجلس عليه، وإلا سيقوم هذا القلب بحملك على مخالفة أمر الله، حبا في متعلقاتك سواء نفسك، حبك لنفسك أو لغيرك سيحملك على معصية الله. فإن أردت أن لا تعصي الله وحديه، افعل ما تفعل لله ولوجه الله، لا تنتظري من الناس شكر ولا جزاء ولا تريدي منهم شيء. إن أحسنت فلوجه الله، إن أعطيت فلله، منقادون لطاعته. هل أنتم مسلمون؟ فهل أنتم مسلمون أي مستسلمون لتوحيد الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لا نلتفت، لا رياء، لا سمعة، لا حب الثناء. هل نفعل كل أفعالنا؟ لا، منقادون مستسلمون لطاعته وعبادته وحده. قال تعالى في الآية 9 بعد 100 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء. ما معنى آذنتكم؟ أي أعلمتكم. فإن تولوا، إن أعرض الناس عن الإسلام، فقل لهم يا محمد آذنتكم، أعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني، وأنه لا صلح بيننا ولا سلم، فاستوينا جميعا في العلم. نحن الآن نعلم ما معنى التوحيد، نعلم ما معنى الشرك، نعلم ما معنى الرياء، نعلم ما معنى الإخلاص، نعلم جزاء المحسنين، نعلم جزاء المسيئين، نعلم ما الذي يوقع الإنسان في الشرك والرياء والكفر سواء كان أكبر أو أصغر، ونعلم التوحيد وكل ما يدخلك في الصراط المستقيم. خلاص علمتي؟ إذن أعلمتكم، آذنتكم، أعلمتكم. قال الشيخ السعدي آذنتكم، أعلمتكم بالعقوبة على سواء، علمي وعلمكم بذلك مستوي. فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل الآن أستوي، استوى علمي وعلمكم، أنذرتكم وحذرتكم وأعلمتكم بمآل الكفر ولم أكتب عنكم شيئا. هل الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الضلال؟ الكل يقول نعم. هل الله بيّن لنا ما يحب وما يبغض؟ الجواب نعم. هل نعلم الحلال من الحرام؟ نعم. هل تعلمي أن الزواج حلال والزنا حرام؟ نعم. السرقة حرام وأخذ الأموال بالعمل والتعب هذا حلال. نعلم التجارة حلال، الربا حرام. نعلم أن الغيبة محرمة، نعلم أن التجسس حرام، نعلم نعلم. أعلمتكم، آذنتكم، الكل يعلم. فإذا جاء العذاب يوم القيامة ما أحد يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه الآية في ممكن نحملها هكذا ونحملها على الكفار، لكن الكل جاءه بشير ونذير. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. وما أدري أقريب زمن وقوع العذاب لكم، وإن أدري ما أدري، وإن أدري ما أدري أقريب زمن وقوع هذا الوعيد لكم من العذاب أم هو بعيد أن يكون بعد أزمان على يد المسلمين أو في الآخرة، مع العلم أنه كائن لا محالة وواقع ولا بد أن يلحق بكل من أعرض عن الله الذل والصغار. إذن قال البقاعي وما أدري أقريب جدا بحيث يكون قربه على ما نعرفه من القرب في الوقت، أم لا يقع الآن قريبا العذاب الذي توعدهم الله، يكون بعيد بعد أزمان على يد المسلمين أو بغيرهم أو في الآخرة، لكنه كائن لا محالة ولا بد أن يلحق من أعرض عن الله الذل والصغار. في الآية 10 بعد 100 قال تعالى: إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لكن عذابكم واقع لا محالة. لماذا؟ لأن الله يعلم ما يجهر به عباده من أقوالهم، ويعلم ما تخفونه أيها المشركون، وسيجازيكم على ذلك عاجلا أم آجلا. قال البيضاوي: إنه يعلم الجهر من القول، ما تجاهرون به في الطعن بالإسلام. وللأسف الطعن لم يعد للمشركين ولا للكافرين. تعلموا من يطعن اليوم في الإسلام، ومن يطعن في الأدلة، ومن يشكك في الدين، وأنتم تعلمون من الذي يفعل الآن ممن نافق وكان بين ظهورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا ويصرف عنا وعن أبنائنا، وأن يحمي عقيدتنا، وأن يتوفانا على الإسلام مستسلمين موحدين متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعلم ما تكتمون من الأحقاد للمسلمين، هناك من يحقد على الدين وعلى الكتاب وعلى السنة من المرجفون بيننا. قال الرازي: المقصود هنا أن يأمرنا الله بالإخلاص. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، ترك النفاق، ترك تزيين العبادة لعيون الناس أو تسميعهم، إخلاص، لأن الله تعالى عالما بالضمائر. وجب على العاقل أن يبالغ في إخلاصه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إخلاص. وتأتي الآية 11 بعد 100: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل يا محمد لهم: فإن تأخر عذابكم، وإن أدري، ما أدري، لعل هذه تكون فتنة لكم ومتاع إلى حين. فإن تأخر عذابكم فما أدري سبب ذلك وحكمته، لكن لعل يكون هذا فتنة أن تأخر العذاب عنكم فتزداد سيئاتكم وتتمتعون، ومتاع إلى حين، تتمتعون قليلا في حياتكم إلى وقت معين، ثم يأتيكم العذاب. كما تروا اليوم، كل ما زاد طغيان كل ما أزاد الله له النعم، صح؟ وكل زادت معاصي الله أعطى. فإذا رأينا الفساق، إذا رأينا الفساق أو العصاة أو الكفار تيسرت أمورهم، إذا كان على معاصي وكفر وعصيان، هذا استدراج من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصي ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له في العقوبة حتى يخرجك من الغفلة، يوقظك بشيء يؤلمك فتعودي لله وتتوبي وتنوبي، وإن أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. في الآية 12 بعد 100: قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قال رب احكم بالحق، قال محمد صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: يا رب، يا رب افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. ما الحكم هنا؟ قال رب احكم بالحق، أن الله يجري من الأقدار ما ينصر به أولياءه ويخذل به أعداءه. إذن هذا الحكم حكم كوني أم قدري؟ حكم كوني قدري أم حكم ديني؟ حكما كونيا قدريا أم هذا حكم ديني شرعي؟ هذا كونيا قدريا. النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن يجري من الأقدار ما ينصر به العباد المؤمنين ويخذل الأعداء، كما فعل في أحد عندما كانوا أكثر من المسلمين، والله خذل هؤلاء المشركين. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأغاثهم، هذا كان قدرا، الله كتب أن يجري من الأقدار ويستجيب دعاء النبي فيفعل ما ينصر، عفوا، في معركة بدر، لا أقصد أحد، ما فعل في بدر عندما كانوا المشركين أكثر من المسلمين والله نصرهم. في بدر كانت الخسارة لأنهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك أخواتي كانت بعدها أيضا في هناك كل نصر بعد أحد. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أحد، هي أحد فقط كانت لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قدرا بعد ذلك الله نصر النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المعارك، ومكن له وفتح له الأرض له وللصحابة رضوان الله عليهم، فأجرى من الأقدار ما نصر به عباده المؤمنين الموحدين القائمين بأمر الله وخذل الأعداء. إذن هذا الحكم حكما قدريا، بأن النبي يطلب من الله أن ينصر العباد المسلمين الصالحين ويخذل الأعداء. أما الحكم الديني، ذلكم حكم الله يحكم بينكم حكما شرعيا بما أمر الله به وشرع، هذا مختلف تماما تماما. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لما تتألمي، لما تشعري بالقهر، لما تشعري أن فيك ألم ووجع، هذه الآية جميلة جدا. وربنا الرحمن، الله أرحم بنا من أمهاتنا يا حبيباتي، ورحمة الله سبحانه وتعالى تحف المؤمنين حتى في آلامهم، لما يربط عقلوبهم ويأجرهم ويجمع لهم بين الأجر والدرجة العالية. لله حكمة فيما يجريه على العباد من كربات وأمراض ونصب ووصب وغير ذلك من البلاءات، وبرحمته هذه فيها حكمة، رحمن حكيم يجري من الأقدار ما يصلحنا ويصلح قلوبنا ويصلح أسماعنا وأبصارنا، يصلحنا حتى نصلح لمجاورته. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وربنا المتصف بالرحمة الواسعة هو وحده الذي نطلب منه العون عليكم أيها المشركون وعلى ما تفترونه عليه وعلى رسوله من الوصف الباطل، كما يعقوب قال والله المستعان على ما تصفون. وعد الله سبحانه وتعالى ووعد الله حقا بالنصر. أنت يجب أن تتعلمي أولا، تأخذ الكتاب والسنة وتتعلمي، ثم تعملي بما علمت، ثم عليك بالدعوة إلى الله والثبات والصبر. هل الله ينصرني بعد ذلك؟ هذا وعد الله في هذه السورة، هذا وعد الله. الله وعدنا بالتمكين، لكن لابد من رجع، نراجع أنفسنا. وعد الله العباد المؤمنين بالنصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، نصر العزة والتمكين في الأرض، جعل الدولة للإسلام. فما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى استجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رب احكم بالحق، انصر أولياءك، اهزم أعداءك، واستجاب الله للنبي حتى النبي حكم الإسلام في الجزيرة العربية، ثم فتح لأصحابه من بعده البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام. وهذا النصر ليس مقصور على نصر التمكين، انتبهن، في هناك للنصر صور مختلفة، أن يهلك الله الكافرين المكذبين، ينجي الله الرسل والمؤمنين. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فاستجاب الله لنوح وأغرق الأرض ونصره على هؤلاء. نصر العقيدة والإيمان هذا من أنواع النصر، ليس فقط تنظري إحنا الآن غير ممكنين، لكن الله نصرك في عقيدتك وإيمانك، لما ثبتك على إيمانك، لما جعلك ثابتة في وسط العواصف من الشبهات والشهوات، الله ثبتك. لكن يجب أن يكون عندنا قدرة أن نضحي بالوقت والنفس لأجل نصرة الدين. هم ضحوا بأبدانهم لحماية الدين، آثروا أن تخرج أرواحهم ولا يخرج الإيمان من قلوبهم. أنت الآن اثبتي، وهذا من نوع التمكين، إنه تخرج الدنيا كلها من نفسك، ولا مال ولا شيء، المهم لا يخرج الإيمان من قلبك. هذا نصر للعقيدة، تمكين للإيمان في قلبك، كما في قصة أصحاب الأخدود، الغلام والساحر، وتعلموا كلكم القصة، أخذوه يلقوا فيه من أعلى الجبل، من قرقور، من القارب، يقول لن تقدروا عليه حتى يمسك الرمح، ويقول بسم الله رب الغلام، فقال وقتل هذا الغلام، ثم دخلوا في دين الله، كل من سمع، حفر الحفرة وأوقد النار، وأصبح يقذف الناس في النار إلا من آمن به. وهم ماذا فضلوا؟ أن يقذفوا في النار أصحاب الأخدود ولا يكفروا بالله. واليوم المسلمين غير متمسكين، يبيعوا الدين بعرض لأجل الماركات، عفوا أنا لا أقصد فيها من يلبس وهو لا يريد أبدا، لا، أنا أريد اللي يتكالبون على الدنيا، اللي عبدوا الدنيا، اللي أرادوا الدنيا وخسروا الدين، هؤلاء اللي أتكلم عنهم. لكن كونك أنت تتجملي أو تلبسي وما تقصدي، هذا لا حرج فيه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أنا أتكلم على من خسروا الدين لأجل الدنيا، انظروا لمن خرجت أرواحهم وما تخلوا عن الرسالة ولا القرآن ولا السنة. أنتم تعلموا كيف أن الله ينصر عباده، يحميهم من كيد الكفار والفجار. تذكروا قصة النبي عليه الصلاة والسلام الذي تمكن من السيف وقال من يعصمك مني؟ قال الله. ارتشف الرجل، سقط السيف. قصة الشال نطقت وأخبرت النبي أنها مسمومة. معجزات لأجل المؤمنين. قصة إجلاء بني النضير، نزول جبريل وميكائيل يوم أحد يدافعان عن شخص النبي عليه الصلاة والسلام ويحموه. نصر، نصر يا أخواتي، نصر، نصر الله حق، نصر عباد الموحدين الآن. مع أنه في عواصف علينا، عواصف تسمع النسوية وتسمع الحداثة وتسمع وتسمع ولا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله. تريد أن تكوني منهم؟ عليك بالكتاب والسنة، لا تكثري من قراءة المجلات والكتب والمناقشات. صحيحي عقيدتك، اتمسكي بالكتاب والسنة، والله سيحميك من كل انحراف وانجراف وشبهات وشهوات. رياح تعصف الآن، شبهات يلقوها، ونار الشهوات إثارة الغرائز، شهوة الفرج وشهوة البطن. من أرادت الله أن يمكن له ويحميها وأن ينصرها، انتصري على نفسك وجاهديها وتمسكي بالكتاب والسنة. انتصر الإسلام متى؟ متى انتصر الإسلام؟ متى كان وعد الله حق؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لما كان رجال يقومون بهذا الدين، يضحون لأجل الدين، وإن جندنا لهم الغالبون. فإذا كنا جندا لله فلا بد أن الله ينصرنا. لكن هل أنت نصرتي؟ نصر الله آتي، هذا اللي تعلمناه من سورة الأنبياء. لما الله سبحانه وتعالى فاستجبنا له نصر الله آتي. لكن هناك أسباب، هناك سنن لن تتخلف ولن تتحول. وعد الله الذين آمنوا، آمنا، تمسكنا، صدقنا الله، كذبنا هؤلاء المغررين المغردين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن هذه الشروط حققوها، إيمان، نؤمن، نعمل، ندعو لله، نثبت. يبدأ النصر من متى؟ من تغيير الناس لأنفسهم، أن يغيروا أنفسهم بالإصلاح، أن يصلحوا أقوالهم وأعمالهم، يفعلوا الأمر ويتركوا النهي، والله سيمكن لهم. لكن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اتركوا التبرج، اتركوا السفور، اتركوا حب الذات، دورات الذات وحب الذات وتصديق الذات والإيمان بالذات. طب والله والإيمان بالله وتصديق الله والعمل بكتاب الله والتضحية الأرواح، بدل الأرواح والأموال لأجل نصرة الدين، هذه الدورات اللي تقام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تتغيروا للأسوأ، تغيروا للأحسن. لا تتبرجوا وتتجردوا من الشريعة في اللباس والدين والقلوب تجردت من الإيمان لأجل إرضاء فلان أو فلان أو المدح أو التطور. هذا ليس تطور، هذا تخلف. عاش سلفنا الصالح حياة عزيزة، مهيمنة قوية، متملكة لزمام العالم أجمع. عاشوا حياة التمكين، تلك الحياة التي تتبع ولا تتبع، تقود ولا تقاد. فلما غير الناس من بعدهم ما بأنفسهم غير الله حالهم. عاشوا حياة الضعف والانحسار، فقدان الثقة الذاتية، سعوا لتحقيق الذات، حب الذات، تعزيز الذات. ما الخذلان هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لنا إلا الله والإيمان بالله، طلب الاستعانة بالله لا الذات. استمدادهم الآن العزة من أين؟ من الكتاب والسنة؟ لا، اليوم لا يستمد العزة من الكتاب والسنة، من المناهج الغربية والقيم الغربية. بربوا أبلادهم، المهم أنه ابنه يتكلم أكثر من لغة ويجهل لغة القرآن. تفتخر أنه ابنها يتكلم بعدة لغات ولغة القرآن يجهلها. عنده علوم الأرض، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن علم القرآن يجهله، بل يجهل الفاتحة التي تقرأ في الصلاة. ألا إن حالنا اليوم لا يتغير حتى نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ماذا نفعل؟ ننقي واقعنا من البدع، بدع 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 يا أخواتي، حتى ينشروا أحاديث غير صحيحة، أدعية غير صحيحة، تحريف معاني القرآن على غير فهم السلف الصالح. ننقي واقعنا، بدع وشرك، تعليق خرز زرقاء، حذوة حصان، خيط، إسوارة، ما هذا؟ ما هذا الجهل؟ واحدة تطلع علينا في الإذاعات تقول الكون له أرقام، اكتب الرقم على عند رسغك يفتح لك في الأفق، ما هذا الجهل؟ ما هذا الضلال؟ ما هذه البدع والخرافات؟ ننقي واقعنا من البدع والأبراج والدخول في الشركيات الأصغر والأكبر، ونخلص أنفسنا من التبعية الغربية، لباس النساء غربي، قصات الشعر غربية. هذه التبعية الغربية نابعة من انحسار الإيمان. لو نؤمن لكان للمؤمن هيمنة، ولكان له سمتا وهيئة وظاهر وباطن غير عن الكل. فقدنا الثقة من مصدر العز، والله مصدر عز المسلمين الكتاب والسنة، ليس في الكتب الغربية ولا في الموضة العالمية، بل العزة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، ويكون بالكتاب والسنة. يجب أن نغير ما بأنفسنا حتى يكتب الله لنا للأرض والتمكين للصالحين. لما نغير ما بأنفسنا من محو المعاصي والفجور، تسمع عن صالحات، تواصل على المواقع، علاقات، خروج البنات على بر الوالدين، العقوق، الولد يعق والبنت تعق، الكل يخرج إلى التعليم في الغارب العالم الغربي، أو الخروج عن الطاعة، ولي الأمر ما أصبح ولي أمر، البنت تعمل في الخارج وهو جالس لا يعلم بنته ماذا تفعل، البنت تتعلم في دول الغرب والأب جالس آمن في بيته ولا يعلم بنته ماذا تتعرض له. أين هذا يا أخواتي من الإسلام؟ يجب أن نعود لعزة المسلمين والإسلام، نمحو أثار المعاصي، الفجور. اللي لبس الثوب المباح ثار أصبح مباح، ثوب الترقي والرقي والتقدم ثار، يقول عن التبرج والسفور والعقوق والتمرد رقي وهو تخلف. خلعت أغطية التقوى، خلعت الناس لباس التقوى والعزة والورع والكرامة، ولبسوا ثياب غربية وعالمية، وكل هذا لن يمكننا في الأرض، لن يتغير حالنا حتى نفرض الله بالتوحيد. أولا نبدأ بالقلوب، كما قرأنا في سورة الأنبياء، الأنبياء ما حالهم؟ أفرض يدعوننا رغبا ورهبا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. نفرض الله بالحب، الخوف، الإنابة، التلقي، التوجه، نجرد الولاء له ولدينه ولرسوله وللمؤمنين. لن يتغير حالنا حتى تمتلئ النفوس شعور باستعلاء الإيمان، شعورا بالعز بالإيمان، ثقة بهيمنة القرآن، هيمنة كتابنا القرآن، وأنه نبع العز والتمكين. وإذا لم يغير الناس ما بأنفسهم فإن النصر قادم، 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 بعد أن يستبدلهم الله، يستبدلهم الله بجيل يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يحققون أسباب النصر والتغيير، يشرفهم الله بالنصر المبين كما شرف المسلمين يوم بدر، وما كما شرف الصحابة في كل الغزوات التي خاضوها، يدفع بهم فساد المفسدين، يعذب بأيديهم قوما كافرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذن لابد أن نكون ممن ينصر الدين، يحب الله، أعزة، أعزة يا أخواتي، أعزة بالدين وبالقرآن وبالتمسك بالكتاب والسنة. قد يتأخر النصر، لماذا؟ لحكمة يريدها الله. لماذا يتأخر النصر؟ ليعلم الصادق من الكاذب، ليميز الخبيث من الطيب، ليكشف زيف الباطل للناس، لتتهيأ البيئة لقبول الحق والعدل. قد يتأخر النصر لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله، نتذلل، نبكي، تعاني، تتألم وتدعو الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، تخافي على إيمانك وتوحيدك، تشعري إنه عزيز. هنا سيأتي التمكين ولو بعد حين، نستقيم فيه على المنهاج، على الكتاب والسنة، بعدها سيأتي النصر، والله آتي لا محالة. تستقيم على النهج بعد النصر، هذه الأمة التي سيمكنها الله، هذه الأمة التي سيمكنها لا تطغى ولا تنحرف عن الحق والعدل والخير اللي نصرها الله، تذوق الحق وتتمسك فيه. فلا تتوقع النصر سيأتي ونحن جالسين نعصي وننشر المعاصي ونجاهر بالمعاصي وندعو للمعاصي، لن يأتي التمكين إلا بعد أن نذوق حلاوة الإيمان وحلاوة التوحيد وقيمة القرآن والسنة ونعلم أن هذا شيء عزيز. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. التحاكم إلى الشرع، الاهتداء بالوحي، نبذ كل ما يخل ويخدش بكمال الدين. بنصرة الدين ننصر الدين، القيام بهذا الدين قولاً عملاً اعتقاداً دعوة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أعظم أسباب التمكين والنصر. لا تقولي لي الدولة الفلانية والرئيس الفلاني، ابدأي من بيتك، من نفسك، عليك بنفسك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الله قوي قادر على ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ادرسي، تعلمي، اعملي بما علمتي، ابدأي من نفسك. لا تقولي الدولة والعالم، خلاص علي بنفسي. فليسعك بيتك، ابكي على خطيئتك، وامسك عليك لسانك، اصلحي نفسك، قيم الصلاة، آتي الزكاة، أمري بالمعروف، انهي عن المنكر، افعل الخيرات، اترك المنكرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. من وسائل النصر والتمكين إخلاصك لله، ابتغاء مرضات الله. لماذا قلتي لله؟ فعلتي لله؟ الصدق في طلب النصر والعزة. من وسائل النصر والتمكين التوكل على الله، الالتجاء إلى الله، اليقين بأنه وحده الناصر المعز دون سواه. طب ماذا نحتاج في هذه الطريق بعد العلم والتعلم؟ إيمان، إيمان، علم، عمل، بعد ذلك دعوة. تحتاج إلى الصبر، الصبر، الصبر والاحتساب، لأنه ممكن ما تلقي إجابة. اصبري على نفسك وعلى بيتك وعلى من حولك، ممكن ما يستجيب وممكن ما يستجيب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، يكفي الأجر، يكفي علو المنزلة، وأن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله يا حبيباتي قربت، قربت، اقترب، اقترب هذا اليوم. إذا لم يكن اليوم غدا، إذا لم تكن القيامة الكبرى فهي القيامة الصغرى. هذا اليوم اللي أنت تتمني فيه وتسألي الله وتدعي ليلا نهارا وتبكي، لا يسمعون حسيسها. لا نريد عذاب، لا قبر، لا نريد نار، لا نريد ألم، لا نريد فزع، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم يا حبيباتي، نعم، هذه اقتربت. ويعني في نهاية هذه السورة العظيمة جنينا منها علما كثيرا، خيرا كثيرا. أسأل الله يحول هذا العلم إلى عمل، وأبشري واستبشري أن الله سبحانه وتعالى يمكن لك في إيمانك، يجعلك متمسكة في عواصف الشبهات ونار الشهوات. الله سبحانه وتعالى لن يخذلك، ولن يخذلك طالما وعدك. والله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ وفي جميع الرسل أن هذه الأرض لمن؟ للعباد الطائعين الصالحين العابدين القانتين. وعد الله، ولن يخلف الله وعده. لابد أن نؤمن ونحسن الظن بالله، وننتظر لحظة دخول الجنة، ننتظر. لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أبشروا واستبشروا من رب كريم، أجلسنا هذه المجالس، آوانا وسيكفينا ويعطينا ويهدينا ويؤمننا من الفزع الأكبر، ويؤمننا من عذاب القبر، ويؤمننا حتى في سكرات الموت، ويدخلنا منازلنا آمنين مطمئنين فرحين، لا حزن، لا نصب، لا وجع، لا ألم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يعطينا من واسع فضله، وأن يعيننا وإياكم، ويثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منا هذا المجلس الذي أكملنا فيه شرح سورة الأنبياء. أسأل الله أن يجعله فاتحة لسور أخرى، أن يمكن لنا في هذا الدين، أن يعطينا، أن يعلمنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يهدينا لأفضل الأقوال والأعمال، أن يزرع في قلوبنا ويملأها حبا ويقينا وخوفا ورجاء، وأن يعين أبداننا على العمل بما علمنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوهم وعدوك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم عجل فرج المكروبين، وارفع البلاء عن المهمومين، اكشف الغم عن الأمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أزواجنا، ذرياتنا، أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما حللنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، عزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم افتح لهم بابا للجنة، اللهم افتحهم لهم بابا إلى الجنة، اللهم ارحمهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم في عليين منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأحيائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.